هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الشعراء مطلعها قول الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بخفض الجناح للمؤمنين، ويدخل في معنى ذلك لين الجانب لهم والتواضع معهم، ويدخل في ذلك أيضا العفو عن مسيئهم، وكذلك حسن معاشرتهم وحسن مجالستهم والتجاوز عن سيئاتهم وهفواتهم. فالعفو يدخل في خفض الجناح، ولين الجانب يدخل في خفض الجناح، والتواضع يدخل في خفض الجناح، واستشارتهم تدخل في خفض الجناح إلى غير ذلك، وحسن الخطاب معهم يدخل في خفض الجناح. فهكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن لرسولنا تبع. وقد وصف الله سبحانه وتعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، ونقل هذا الوصف إلينا في كتاب ربنا، فالله يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ففي التوراة ما يفيد أن أصحاب محمد وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم، فيلزمنا أن نتراحم فيما بيننا. وجاءت نصوص متعددة عن رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في هذا الصدد. جاءت عدة نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تحثنا على ذلك وتذكرنا به، تحثنا على خفض الجناح وعلى التواضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، وقال صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المتهاجرين وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك قد يحصل أن بعض المؤمنين يصدر منه عصيان، فقل إني بريء مما تعملون. وهنا وقفة وقف عندها بعض العلماء عند قوله فقل إني بريء مما تعملون، ولم يقل فقل إني بريء منكم، لم يقل فإن عصوك فقل إني بريء منكم، إنما إني بريء مما تعملون. فمع أهل الإيمان إذا أخطأوا نتبرأ من عملهم، لا نتبرأ منهم، فهم إخوتنا، هم منا ونحن منهم، لكن نتبرأ من عملهم. ولذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل من قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، قولهم صبأنا أي دخلنا في دين جديد في الإسلام، خالد لم يفهم هذا المعنى منهم وقتلهم، وهم إنما يعنون أسلمنا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء قائلا: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك، لم يقل من خالد، إنما قال مما صنع خالد. وفي هذا الصدد أيضا في المقابل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ويلزمنا أن نطفي أو يلزمنا أن نبين شيئا من معنى قوله إني بريء. قوله إني بريء محصلتها، محصل الأقوال في ذلك: إن أصبتم بشيء من جراء عملكم أنا لست بمسؤول عنكم في حالة إصابتكم بشيء. مثل أقول لك: لا تسكن في هذا الحي، الحي فيه أشرار، إن أصبت بشيء فقد بلغتك ولست بمسؤول عن شيء من أمرك، لست بمسؤول عما يحدث لك. مثل: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. الخبر وإن كان لا يثبت، فمعناه إذا أصبت بشيء يا من تعيش في أوساط المشركين وبين أظهرهم فأنا لست بمسؤول عنك، أنا حذرتك من السكنى في بلاد الكفار، فإن أصابك شيء من الضرر لوجودك فيما بينهم فأنا لست بمسؤول عما يصيبك في بلادهم. ليس معنى قوله إني بريء أي أن الشخص كافر الذي نتبرأ منه، إنما هذا هو المعنى. وتكون براءتنا من الكفار في الدنيا وفي الآخرة براء منهم أنفسهم، لا نتحمل تبعات أعمالهم السيئة، وليست لنا مسؤولية عما يحدث لهم أمام الله سبحانه وتعالى. وتتعدد معنى البراءة في كتاب الله كما يتعدد غيرها من المعاني. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الحج يؤذن في الناس ببراءة، ما معناه؟ النبي كانت بينه وبين بعض القوم عهود، بينه وبين بعض القوم من الكفار عهود، فاستبرأ لنفسه، قال: من الآن ولمدة معينة أنا بريء مما يحصل المشركين، خلاص بريئت من تلك العهود، ينبذ إليهم عهودهم حتى يخرج من دائرة الغدر، يخرج من دائرة الغدري. فكانت براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. قال تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل أي اعتمد في قضاء شؤونك كلها، اعتمد لقضاء حوائجك، اعتمد على العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغلب، والرحيم الرحيم بعباده، وقد تقدم معناها مرارا. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. كثر في كتاب الله التذكير بأمر ألا وهو مراقبة الله لنا، فلا يكاد جزء من القرآن الكريم يخلو من التذكير بأن الله يراقبنا، الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، أي ويرى تقلبك أثناء سجودك مع الساجدين، في قول الله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم يستغشون ثيابهم، يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فترى آيات متعددة لتثبيت هذا المعنى الذي يجب أن نثبته في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا وبناتنا والمسلمين، ألا وهو أن الله عز وجل يراقبنا ويشهدنا ويطلع علينا. إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نصوص متوالية تحثنا على المراقبة وتذكرنا بها. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك، أي ويرى تقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. كل آية فيها السميع يسمع، العليم يعلم، الخبير البصير، كلها دالة على أن الله سبحانه وتعالى يسمعنا ويرانا ولا يخفى عليه من أمرنا شيء. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ أخبركم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك أثيم، فالكذابون الشياطين تساعدهم وتلقنهم. ولذلك يروى أن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له إن مسيلمة الكذاب يقول إنه يوحى إليه، قال: صدق، صدق فيما قال في هذا الباب. قالوا: إنه يقول يتنزل عليه، قال: صدق أيضا، إن الله يقول في شأن شياطين الإنس والجن: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال الله تعالى في شأن الشياطين: تنزل على كل أفاك أثيم. فالشياطين تتنزل على الأفاكين الأثمة، كما أن الملائكة تتنزل على الأفاضل الكرام، تساعدهم وتؤيدهم وترشدهم، فكذلك الشياطين تتنزل على الأفاكين. ودل على تقوية الملائكة للبشر الصالحين ما يلي: قول الله تعالى في شأن عيسى عليه السلام: إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: اهجهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. اللهم أيده بروح القدس. فقول الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. فالملائكة تثبت بإذن الله أهل الإيمان وتقويهم وتساعدهم في الحجج، والشياطين في المقابل مع أهل الكفر. الشياطين تتنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك شديد الكذب، الإفك هو أسوأ الكذب، والأفاك كثير الإفك كثير الكذب، بل كثير مكثر للكذب العظيم كثير الإثم أيضا. يلقون السمع للشياطين، بمعنى يصغون للشياطين، لا يصغون للقرآن إنما يصغون للشياطين. لكن أهل الإيمان يلقون السمع للقرآن، يلقون السمع للقرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. ألقى السمع لماذا؟ ألقى السمع لمن يتلو القرآن فاستمع منه. لكن أهل الباطل يلقون السمع للشياطين، يلقون السمع للشياطين. فشتان ما بين من يلقي سمعه للقرآن ولأهل الفضل والخير ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين من يلقي السمع للشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. فلا تلقي سمعك يا ابن آدم إلا للخير، إلا لكتاب الله، لسنة رسول الله، لطيب المقالات. فإنك مسؤول عن سمعك، وستسأل لمن ألقيت السمع. قال تعالى: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وبين الله حال الشعراء عموما، وبين الصنف المستثنى. فالشعراء قال الله في شأنهم: والشعراء يتبعهم الغاوون. فالغواة يتبعون الشعراء، الغواة يتبعون الشعراء. قال تعالى في وصف الشعراء: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. يتكلمون في كل شيء، في أي شيء تراهم يتكلمون. شخص شاعر مثلا يصف محبوبته، يصف فبأوصف هو كذاب أشر، أنت ملكت علي عقلي، أنت ملكت، كذاب أشر يتكلم بكلام، أو يصف ملك من الملوك بأنه أشجع الخلق والشجاع المغوار، هو كذاب، هو عارف أنه كذاب ويعرف أنه كذاب. ولقد أتوا برجل إلى عمر رضي الله عنه، أو بلغ عمر أن رجلا من أمرائه تكلم في شأن الخمر، تكلم في شأن الخمر مثنيا عليها. عمر كان أرسله إلى العراق أميرا على بلدة، فأرسل رسالة إلى زوجته فقال: ألا أبلغ الحسناء أن حليلها، ذكر بواد يسقى من كأس وحنتمي، يعني جالس يشرب الخمر يعني بين الحسنوات، ملخص الكلام. فأرسل إليه عمر واستدعاه، قال: أنت الذي أثنيت على الخمر وعلى شربها، ما استطاع أن يكذب. قال: نعم، أنا أمير المؤمنين، ولكنك تعلم قول الله تعالى في شأن الشعراء، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال: صدق الله، ولكن لا أحب أن يكون عندي أمراء من أمثالك الذين هم على هذه الدرجة من اللغو، ما أحب أن يكونوا أمراء لي. فعزله وإن كان قد رفع عنه الحد، يعني لم يقم عليه الحد، لكن قال أنا ما أحب أن يكون أمرائي على هذه الشكل ولا على هذه الطريقة. فرضي الله عن عمر، وكما قال ابنه عبد الله: ما رأيت رجلا أجد ولا أجود من عمر بن الخطاب، يعني في دين الله كان جادا رضي الله تعالى عنه. فعزل هذا الأمير الذي قال: ألا أبلغ الحسناء أن حليلها بواد يسقى من كأس وحنتمي، إلى آخر ما قال. ما أحب عمر هذا العبث رضي الله تعالى عنه. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ونحو هذا المسلك الذي سلكه عمر بن الخطاب سلكه عمر بن عبد العزيز أيضا مع بعض الأمراء الذين قالوا مقولات مثل هذه المقولات، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وأدخل في الشعراء المغنيون في هذه الأزمان، فلان المغني وفلان يجلس يشعر في المرأة شعرا أو في أي شخص شعرا عظيما، وهو يعرف حقيقة أمره أنه كذاب، ويكفي أن الله شهد عليهم بالكذب، يكفي أن الله شهد على أكثر الشعراء أنهم يقولون ما لا يفعلون. ويتكلم في كل شيء، إن قلت له صف الجبل قل يا جبل يا أشم يا، ويصف أوصاف. إذا قلت له صف القطة يعظم أمر القط، أي شيء يتكلم فيه، كما قال تعالى: في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لكن استثني منهم قوم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شعراء المؤمنون العاملون للصالحات، وذكروا الله كثيرا، لسانهم دائما رطب بذكر الله، وانتصروا من بعد ما ظلموا، يعني يلقون الشعر انتصارا لدينهم من بعد ما ظلموا. فهذا القسم الذي استثناه الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي سيعلم أهل الكفر مصيرهم الذي هم إليه صائرون. لزم الحديث عن بعض أحكام الشعر. الشعر في الجملة مذموم، المستثنى منه قليل، والشعراء الصالحون قليل الذين وصفت أوصافهم في كتاب الله: آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وفي الجملة فإن الله قال في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فقوله تعالى: وما ينبغي له، ما يليق بالرسول أن يكون شاعرا، وإن جاز أن يكون من الناس شعراء، لكن مقام الرسول الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم لا يتردى ولا يتنزل على هذا الشيء، فلا يصلح ولا ينبغي ولا يجوز لمقام النبوة الكريم أن يكون شعراء. فلذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن متقنا للشعر إلا بعض الأبيات الخفيفة التي تعلق بالذهن، ولكن لم يجلس يتكلف شعرا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجده أحيانا، وكان المهاجرة والأنصار الأنصار المهاجرة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، مع الصحابة ويأتي عيد مرة يقول فاغفر المهاجرة والأنصار عليه الصلاة والسلام، فلم يكن متقنا للأشعار صلى الله عليه وسلم. ولكن من الصحابة من أقره الرسول وأثنى على شعره، من أقره الرسول وأثنى على شعره، بل أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الأشعار في الجاهلية، فقال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد لما قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال النبي في شأنها أصدق كلمة قالها شاعر، والقائل كان كافرا، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة. فلذلك العلماء في حكمهم على الأشعار إجمالا يقولون حسنه كحسن الكلام وسيئه كسيء الكلام، والنبي قال إن من الشعر لحكمة، ولكن الشعراء المؤمنون قليل الذين يتحرون الصدق في حديثهم، وكان من الذين نبغوا في الشعر ودافعوا عن الإسلام والمسلمين كان منهم حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، كان منهم حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، كان النبي يقول له اللهم أيده بروح القدس، وكان يهجو أهل الكفر هجاء زائدا يقول سبحان الله لأبي سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله. وكان أبو سفيان بن الحارث هذا كان في أول أمره بل في جل حياته كافرا شديد العداوة جدا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهجى النبي بأشعار شديدة. فحسان بن ثابت دافع عن الرسول خير دفاع فقال هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا كريما رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. في أبيات طويلة جدا، وكان النبي يقول يا حسان هجوم لو أشد عليه من النبل، يعني من الضرب بالسهام، ومن الله على أبي سفيان بن الحارث هذا، وكان شجاعا جدا في الحروب، من الله عليه بالإسلام في أواخر حياته، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا. فلما قال أهل الشرك، أو لما عفوا قالت مؤلفة قلوبهم اليوم بطل السحر، هو الذي سحب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها في صفوف أهل الشرك، والنبي يقول أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، كان الذي يقود بغلة الرسول هو أبو سفيان ابن الحارث هذا، أسلم وحسن إسلامه. قالوا وكان يستحي أن ينظر إلى وجه رسول الله من شدة ما قاله في الرسول عليه الصلاة والسلام لما تاب الله عليه. كان من الشعراء البارعين من أصحاب رسول الله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قد دافع في شعره عن رسول الله أشد الدفاع، وذكر أبياتا من الشعر حفظت عنه بين يدي قتله، فكان من الأمراء الثلاثة الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على غزوة مؤتة، فقال على القوم زيد بن حارثة إن قتل فجعفر بن أبي طالب إن قتل فعبد الله بن رواح. فلما بدأت المعارك وكان المسلمون عددهم قليل وبدأ شجاعا مغوارا زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان المسلمون بالنسبة للكفار لا يمثلون 3% تقريبا، 3000 أمام أكثر 100,000، ومع ذلك تقدم زيد بكل قوة وشجاعة مستعينا بالله حتى قتل، وتبعه جعفر فحمل الراية وتقدم، وقصته شهيرة. قطعت يده اليمنى فلم يرضى لراية المسلمين أن تسقط، ما اهتم بيده كأمثالنا في هذه الأزمان، ترك اليد سقطت وحمل الراية باليد الأخرى وتقدم أيضا صوب الكفار. قطعت اليد الأخرى، ما رضي للراية أن تسقط، ضمها بعضديه حتى نفذ في صدره 80 سهما، لم يتراجع للخلف، كلها في صدره حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. وأخبر النبي أنه يطير بجناحيه مع الملائكة. ثم أخذ الراية ابن رواح فرأى المنظر أمامه، أهل الكفر يربون على 100,000 والمسلمون ما هم إلا 3,000، بل كتب السير تذكر أن أهل الشرك 200,000 والمسلمون 3,000. فكاد أن يبدو منه بعض التراجع، ولكن ثبته الله فقال أبياتا ما زالت محفوظة: يا نفس إن لا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، إن تفعلي فعلهما هديت. وتوكل على الله ودخل في المعارك حتى رزق الشهادة في سبيل الله. الشاهد أنه كان من الشعراء المنافعين جدا بشعره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم أيضا كعب بن مالك، فكان شاعرا قويا في شعره أيضا ينافح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسائر الصحابة كانت لهم أشعار خفيفة يقولونها بين يدي المعارك، لما خرج مرحب اليهودي، ولما خرج فلان اليهودي يرجزون أمام أصحاب النبي في المعارك ويقول: مرحب، أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب، ويتكلم يفتخر أمام المسلمين، يرعب المسلمين بظنه وبكلامه. فخرج له بعض أصحاب النبي في بعض، أظن علي، لما قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. ثم هجم عليه علي فقتله. الشاهد أن من أصحاب الرسول من كانوا شعراء، وكان أحيانا الشعر يلقى في المسجد. أما عمر رضي الله عنه في حياته فرأى حسان ينشد الشعر في المسجد، فأراد عمر نهيه، نهاه عمر: كيف تنشد في المسجد الشعر؟ قال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشهد الصحابة لحسان بأنه ألقى شعرا في المسجد أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أيده بروح القدس. فالحاصل في أمر الشعر أن حسنه كحسن الكلام وسيئه كسيء الكلام، ولكن ضياع الوقت الطويل في نظم قصيدة غير حاجة إليها إنفاق الوقت في كتاب الله أوفى. وإن كان ثمت أشعار قوية في الانتصار للدين، ولا يخفى عليكم ما ورد في نونية القحطاني من الانتصار للإسلام ولأصول معتقد أهل السنة والجماعة في أبيات رائعة. هذا قول مجمل عن الشعر وبعض أحكامه. أعيد التذكير ببعض الفوائد من الآيات المذكورة مع فتح الباب لطرح الأسئلة حول هذه الآيات. أولا، استفدنا أننا نخفض جناحنا لأهل الإيمان ولا نشتد عليهم، امتثالا لأمر الله واخفض جناحك للمؤمنين، ولأن الله قال في شأن أصحاب محمد رحماء بينهم. هذا أولا. أيضا استفدنا أن البراءة على أقسام، منها براءة من الشخص وأفعاله، ومنها براءة من فعل الشخص. واستفدنا أن معاني التبرؤ أنني إذا حصل لشخص شيء وقد حذرته فأنا بريء، لا أتحمل التبع. وبين معنى أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. ناسب أن يقال وتوكل على العزيز، يعني اعتمد على العزيز الذي لا يغلب. هل يجوز أن يقال أنا متوكل على الله ثم على فلان؟ جرت على بعض السنة حتى بعض المشايخ أن يقول يجوز أن تقول أنا متوكل على الله وعلى فلان، وهذا غلط. فالتوكل على وجه الخصوص لا يكون إلا على الله. لا يجوز أن تقول أنا متوكل على الله ثم على فلان أبدا، إنما على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. توكل على العزيز مع معاني العزيز الذي لا يغلب. وعندنا من أسماء الله القوي، فالقوي قوي، لكن البشر منهم من هو قوي لكن قد يغلب. يأتي طفل صغير يلعب حركة تحت رجل واحد ضخم يسقطه وهو أقوى منه، لكن العزيز الذي لا يغلب. فربنا قوي وعزيز سبحانه، وفي ذات الوقت هو رحيم بالعباد. فمن العلماء من قال توكل على العزيز الرحيم، جاء اسم الرحيم بعد اسم العزيز للترغيب بعد الترهيب، للترغيب بعد الترهيب. على الغرار الحمد لله رب العالمين، كلمة رب العالمين تحمل معنى القوة وتتضمنها، وبعد ذلك الرحمن الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، على نفس الغرار. استفدنا أن الله سبحانه وتعالى يرانا، وأن هذا يجب أن نعلمه أبناءنا. وقد قال لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أصول التربية أن تربي أولادك على هذا، على أن الله يراقبهم حتى إذا خلوا بمحارم الله لم ينتهكوها. فمراقبة الله هي التي حملت الصديق بإذن الله على أن يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ومن أقوال علماء في معنى قول لقمان إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أن المراد المعمولة من حسنة أو سيئة. المعمولة من حسنة أو سيئة، إن كانت في صغرها مثقال حبة من خردل عملت وأنت داخل صخرة والصخرة محيطة بك، أو في أي مكان في السماوات أو في أي مكان في الأرض ستوافى بها. وإن كانت هناك أقوال أخرى في تفسير إنها، قيل إنها اللقمة المقسومة لك، إن كنت في أي مكان ستأتيك هذه اللقمة. ولذلك قالوا الرزق يطارد أصحابه، الرزق يطارد أصحابه، أن تكون في البيت والرزق يأتيك المقدر لك. واحد يختلف مع زوجته من الذين يأكلون الكباب فيقسم أن لا يفعل شيئا، وبعدين يندم يقول أنا أقسمت خطأ، فما كفارة يمين يا عم الشيخ؟ يقول كفارة ماذا تأكل؟ يقول أكل كباب، اطعم 10 مساكين كباب. يروح يشتري الكباب ويبحث عن الفقراء، يطرق أبوابهم كي يعطيهم الكباب الذي يأكل منه. فالرزق يطارد أصحابه. استفدنا التحذير من عموم الشعراء إلا من رحم الله، وعدم اتباع سبيلهم أو سبلهم، وأن أتباع الشعراء أكثرهم من الغاوين. فالمغنون يدخلون في الشعراء كما لا يخفى عليكم. هذا، وبالله تعالى التوفيق. إن كان لأحد سؤال فليطرح في هذه الليلة. تفضل. لا يجوز أن أقول أنا متكل على ربنا وبعدين على حد. في التوكل، على التوكل لا يكون إلا على الله. لا تقل معتمد على الله ثم عليك، لا تصلح أيضا. لا، دي تختلف. في التوكل خاصة يختلف، التوكل خاصة يختلف. لا يجوز التوكل على أحد أبدا، ولا إعلان التوكل على أحد أبدا إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. الزوجة إن عملت السيئات يتبرأ منها الزوج فقط ويسيبها يعني ولا؟
لا، ولا يرغمها.
لا، أنت مسؤول عن رعيتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني إذا رأيتها خرجت متبرجة قل أنا بريء من تبرجك وتسكت. لا، مسؤول عن رعيتك. غير عتبة بابك. بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.